وطالبا هدي الحبيب، فيه الفلاح والهنا، فيه دنيانا تطيب.
يدعو الإله عباده، من ذا دعاه فلن يخيب. فاعلم أمور عقيدة تسمو بذي عقل لبيب، كي تستقيم حياتنا في ظل منهاج مصيب. واعلم متى إلى ديننا، ولتسألي الشيخ يجيب، ولتسألي الشيخ يجيب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. مرحبا بكم إخواني وأخواتي في هذا اللقاء المتجدد في هذه الأيام المباركة، أيام رمضان. أسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم، وأن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، آمين. كالعادة ندارس ما تيسر من المسائل. تقدم شيء من المسائل التي سبق بحثها، وسبق الإشارة إلى أن هذه المسائل تنقسم إلى قسمين، منها ما هي مسائل بينة ويتضح فيها القول لظهوره، ومنها مسائل اجتهادية يختلف فيها أهل العلم قديما وحديثا. فمن ظهر له قول في هذه المسألة فالحمد لله يعمل به، ومن لم يظهر له قول فيها يتوقف، وله أن يقلد في هذه المسألة حتى ولو كان من أهل العلم. ولا ينبغي أن يقع خلاف ونزاع ومشاحنات خاصة بين أهل العلم في مثل هذه المسائل، ولا يعهد ولا يعلم أن أهل العلم كانوا يعني المتحققين المتبصين العلم كانوا يتعادون أو يتنازعون على مثل هذه المسائل. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم، بل كان الواحد منهم ربما لا يعمل بالقول الذي يختاره أو بالقول الذي يميل له إذا كان عند رجل من أهل العلم، خاصة حينما يكون من شيوخه في رتبة شيوخه إجلالا له وإكبارا له، لا يعمل به مع أنه يرى أن قوله مرجوح، لكن من باب إجلاله وإكرامه، خاصة أنه في هذه المسألة لا يترتب عليها ترك أمر واجب وليس فيها مداهنة، إن من المسائل التي هي محتملة. فلذا كان هذا هديهم رضي الله عنهم. وفي هذا قصص، وسبق الإشارة إلى ما وقع من عبد الرزاق مع الإمام أحمد وإسحاق، وإسحاق وعبد الرزاق مع أحمد رحمة الله عليهم، حينما لم يكبر لما رآه لم يكبر، ظن أنهما لا يريان التكبير فتركه مراعاة لهما رحمة الله على الجميع. وهذا واقع في مسائل كثيرة. الإمام أحمد رحمه الله يحضر بعض المجالس التي فيها خلاف في بعض المسائل ونزاع وخلاف، مثل ما حضر ما وقع بين يحيى بن معين وعلي المديني في الخلاف في مس الذكر وهل أو الفرج عموما، هل ينقض أو لا ينقض، مع أن مذهب أحمد أنه ينقض، كان يستمع إليهما ولم يتدخل على وجه يرجح في أحد القولين، بل كان ينظر ويوازن رحمة الله عليه في هذه المناظرة، في مناظرة علمية عظيمة ذكرها الحاكم رحمه الله في أوائل كتابه، في كتاب الطهارة رحمة الله عليه، في المناظرة بين يحيى بن معين وعلي مديني. وإن كان بعد ذلك ظهرت حجة يحيى بن معين على علي مديني لظهور الدليل في هذه المسألة. من المسائل المهمة ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة ومن حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنهم، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. هذا الحديث دليل واضح على أن ما بين بيته، المراد بيت عائشة رضي الله عنها، روضة من رياض الجنة. وجاء في رواية عند الطبراني أيضا، وكذلك جاء في رواية عند الطبراني من حديث ابن عمر وحديث سعد: ما بين قبري ومنبري. ربما يهم بعضهم يعزو هذه الرواية الصحيحين، لكن هذه الرواية منوية بالمعنى، منوية بالمال. ولهذا لم يعرفوا قبره عليه الصلاة والسلام، لو كان قال هذا لعرفوا قبره عليه الصلاة والسلام. ولهذا اختلفوا في موضع دفن صلوات الله وسلامه عليه. هذه الرواية مروية بمعنى إنما الثابت صحيح ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. هذا الخبر فيه خبر عن فضل هذا الموضع، واختلف العلماء في حد هذا الموضع ما بين بيتي ومنبري. وذكر بعض أهل العلم كابن الحاج وفي المدخل وغيره يعني أن سبب فضل أو أن من أسبابها الفضل المتعلق بهذا المكان وهو الروضة أنها موضع موطئ قدمه الشريف عليه الصلاة والسلام، لأنه هو موضع مروره من بيت عائشة إلى المسجد، موضع ذهابه وإيابه عليه الصلاة والسلام. وأن مروره ووطأه لهذا الموطن ليس كسائر المسجد، فكان مروره عليه كثيرا صلوات الله وسلامه عليه ذهابا وإيابا. ولهذا قيل هذا، الله أعلم. المقصود أنه أخبر بهذا في قول ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وثبت في أخبار أخرى صحيح ومنبري على حوضي، وجاء في حديث سلمة قوائم منبري رواتب في الجنة، وهو حديث جيد أيضا، قوائم منبري رواتب في الجنة. وهذا الخبر قيل إن المعنى أن الذكر فيه كروضة، بمعنى أن ما يحصل فيه من الأنس والراحة والطمأنينة كما يحصل للإنسان إذا كان في الجنة والروضة في الجنة. وقيل إن العبادة في هذا الموطن تؤدي إلى الجنة، وقيل إن نفس الموضع ونفس المكان هذا ينقل إلى الجنة. قال بعضهم إنها إن قوتها بحسب ترتيبها في القوة، وأن أقواها الأول ثم الثاني والثالث. وبعضها العلم عكس، قال لا، أقواها هو الأخير، وأن هذا هو الظاهر من أدلة، وأن هذا الموطن ينقل يوم القيامة للجنة. ويدل عليه أن قوله ومنبري على حوضي، قال قوائم منبري رواتب في الجنة، فهذا كله يدل على هذا المعنى. فهل يدل هذا على فضل الصلاة في هذه الروضة؟ فهي بعضها العلم هذا الشيء، ومنها العلم من قال لا يدل على فضل الصلاة فيها، إنما هو موضع جاء فضله كسائر ما يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذكر موضع بأن يفضله عليه الصلاة والسلام، ولا يدل على مشروعية الصلاة فيه. ولهذا لم يخبر عليه الصلاة والسلام أن له فضلا خاصا، إنما أخبر عن المسجد عموما، فقال صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة. ولو كان لك فضل خاص للروضة زيادة على المسجد، خاصة أن المسجد اتسع كثيرا، وقال هذا وسكت عن هذا، فسكوت عن هذا يدل على أن الفضل الخاص بالروضة يتعلق بما ذكر عليه الصلاة والسلام. أما أن يكون هناك فضل خاص للصلاة فيها هذا موضع نظر، لأنه يلزم منه أمور، يلزم منه أمور أنه حينما يذكر عليه الصلاة والسلام مواضع أخرى بفضله أو أن لها فضل أن تشرع الصلاة فيها. ثبت في البخاري أنه عليه الصلاة والسلام قال عن عمر رضي الله عنه قال أتاني جبريل، وكان لما كان في ذي حليفة عليه الصلاة والسلام، قال أتاني جبريل وقال صل في هذا الوادي المبارك، وقل عمرة في حجة، سماه وادي مبارك وأمر بالصلاة فيه. هل يقال إنه يشرع قصده صلاته؟ العلم لم يذكر هذا ولم يقول أنه يشرع قصد هذا الوادي والصلاة، إنما إخبار عن فضل. وقال عليه الصلاة والسلام أحد جبل يحبنا ونحبه، وهذه لا شك مزية وفضيلة لهذا الجبل. وجاء في رواية ذكر الحافظ بن أبي عبس جبر عند عزاه الأحمد، وأن أحد جبل من جبال الجنة، وينظر هذا العزو للحافظ رحمه الله في المسند، ومع أن يعني سند في ضعف، لكن شاهد من هذا الخبر أنه عليه الصلاة والسلام خص جبل أحد بذلك، خص جبل أحد. ولم يفهم من أهل العلم أنه إننا نحبه ونحبه أن يقصد الإنسان، لأن يعني المحبوب يقصد، المحبوب يقصد ويؤنس به. والنبي عليه قال أهل العلم ما معناه إنه أحد، يعني فيه الأحدية، هو متوحد يعني وحده، وهذا فيه معنى وصفه سبحانه وتعالى بأنه أحد سبحانه وتعالى، فقالوا من هذه الجهة، والله أعلم. ولما صعد النبي عليه الصلاة والسلام صحيح رجف قال أثبت أحد، خاطبه كما يخاطب العاقل عليه الصلاة والسلام، إنما عليك نبي وصديق وشهيدان، فكان معه بكر وعمر بعض الصحابة رضي الله عنهم. فالمقصود أنه جاءت أخبار في هذا بهذا المعنى، وجاء أيضا فضل الحجر الأسود، ومع ذلك لا نتعبد بالحجر الأسود إلا بمراد النصوص وهو مسحه، فلا نتعبد الله سبحانه وتعالى بشيء خاص سوى ما جاء في السنة. كذلك أيضا جاء المقام ومع ذلك التعبد فيه وقصده يكون بصلاة خلفه في صلاة الركعتين، لما صلى عليه الصلاة والسلام الركعتين بعد الطواف إلى غير ذلك. فمن تأمل النصوص وجد يعني إخبار عليه الصلاة والسلام، كذلك أيضا أخبر عليه الصلاة والسلام لعله في يعني في خبر صحيح مسلم أنه أخبر أن من هذا الوادي أنه جاء مرة كذا ونبي ولهم جؤار بالتلبية من الروحاء، لعل قال من الروحاء لما مر في طريقه، وكانت موضعا استراح فيه عليه الصلاة والسلام، وكان موضعا أفيح وموضعا منشرحا وهو من الروحاء من الروح وهو السعة والانشراح إما لكثرة مائه أو كثرة أشجان نحو ذلك. فأخبر عليه الصلاة والسلام ما معناه أنه يعني يهل به أم ابن مريم عليه السلام بفج الروحاء، كأني بابن مريم له جؤار بالحج والعمرة أو ليثنينهما، يعني ليجمعن الحج والعمرة من فج الروحة. ولم يدل هذا على أن مشروعية قصد هذا المكان لا يعني بالإحرام منه ولا بالصلاة فيه ولا بالصلاة فيه، وهذا ممكن يتتبع بالنصوص التي وردت في يعني في أعيان أخرى ينظر، لأن يلزم من هذا حينما يذكر فضل خاص أن يكون يشرع قصده وصلته، وهذا يكون من تتبع المواطن بقصدها بالعبادة. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عنه عن فضل خاص، وهذا لا يلزم من مشروعية الصلاة فيه وقصد الصلاة فيه. ثم قوله عليه الصلاة والسلام صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة ما سواه، كما تقدم واضح في أن الفضل يتعلق بجميع المسجد، وأن المضاعفة تتعلق بجميع المسجد، ولو كان فضل خاص لذكر عليه الصلاة والسلام ولم يتأخر بيانه له. ويلزم عليه أيضا أن الروضة أن المكان هذا وهذه الروضة أفضل من الصف الأول، وأن الإنسان لا يقصد إليها لأنه يحصل به حينما يصلي يحصل بفضل المضاعفة ويحصل بالفضل الخاص الذي قيل بالصلاة فيها بصلاته. وإذا قيل يخرج من هذا صلاة الفرض وأن صلاة الفرض تصلى في الصفوف الأول، يلزم عليه أيضا الصلوات الأخرى من النوافل كالتراويح وغيرها. المقصود أن هذا لو قيل لاحتاج إلى دليل، لو قيل تخرج لاحتاج إلى دليل يدل عليه. إنما الذي ورد هو أنه عليه الصلاة والسلام كان يتحرى الصلاة عند اسطوانه، وهذا ربما دليل في المسألة من جهة أنه لا يشرع قصد الروضة. ولهذا روى البخاري أو نعم من يزيد بن أبي عبيد عن سلام الأكوع أنه كان يتحرى الصلوات عند اسطوانة، فسأل يزيد بن أبي عبيد قال إني رأيت رسول يتحرى الصلاة عنده، ولم يذكر أنه كان يتحرى الصلاة مثلا عنده في جميع البقعة، إنما كان يتحرى الصلوات. وهذا يبين أن القصد للصلاة إلى اسطوانة وهي العمود، وأن الإنسان يقصد إليها لأجل أن تكون سترة له. ولهذا الذي يظهر والله أعلم أن يعني قصدها لأجل هذا الشيء، يعني هذا موضع نظر، هذا موضع نظر، والمسألة تحتاج أيضا المزيد نظر، لكن قصدي من خصوص هذا الخبر، وأنه قد يقال وإن كان هذا الدليل موضع نظر أنه لم يكن من هدي الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يعني يقصدونها، بل كان الداخل إلى المسجد يظن الصلاة قد صليت من كثرة من يراه من المصلين يصلون، كانوا يأتون إلى المسجد وكل يقصد ما تيسر له من المسجد، لم يكونوا يعني يقصدون. وإلا لزم عليه أن يعمروا ميسرة المسجد لأنها في الجهة الشرقية دون ميمنته، وأن يحثهم النبي عليه الصلاة والسلام. بل قال البراء بن عازب رضي الله عنه كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه التفت إلينا، وإذا كانوا عن يمينه تكون الروضة عن شمالهم، لأنه عن يمين يكون جهة الغرب وهذه الروضة تكون عن جهة الشرق فهذا وما جاء مثله بهذا المعنى مما يدل على هذا وأنه لو كان من هديهم لسبقوا إليه رضي الله عنهم ولتوالوا ولنقلوه كما نقلوا بعض السنن التي تواردوا عليها رضي الله عنهم. خاصة أن هذه سنة لا يختفى بها، لأن هذه ليست كالسنة يقال لم تنقل عن السلف مما يختفى بها، لأن السنن الخاصة التي تختفى بها مثل قيام الليل ومثل بعض الأمور الخاصة هذه يمكن، لكن حينما يكون أمرا عاما يعني في المسجد لأنه ينقل مثل هذا في الغالب ينقل عن الصحابة رضي الله عنهم ويعرف أن هذا من هديهم لتكرر الصلاة في المسجد كما تقدم. المسألة الثانية في هذا المجلس وهي تتعلق أيضا بالصيام ومفطرات الصيام، وهي الإبر التي يأخذها المريض. الإبر نعلم أنها مختلفة، منها إبر للوريد، منها إبر للعضل، منها إبر للجلد، هل تفطر أو لا تفطر؟ اختلف العلماء في هذا الوقت في هذه الإبر بأنواعها. أكثر أهل العلم في هذا الوقت ويكاد يكون قول واحد إلا أنه خالف بعضهم في هذا، أن يفرقون في الإبر إن كانت إبر للتغذية مغذية أو إبر للتداوي والعلاج. فإن كانت للتغذية فإنه مفطرة لأنه يستغني عن الطعام والشراب فكأنه غير صائم، وإن كانت للتداوي في العضل فهذه لا تفطر لأنها لا تسري يعني في العروق ولا تدخل الجوف، بخلاف التي تكون في الأوردة فإنها تسري وتدخل إلى الجوف، والتي تكون في الجلد من باب أولى. ومن باب أولى أيضا الدهان ونحوه الذي يمتصه الجلد، ولو أنه أحس به في جوفه، يعني الإنسان قد يدهن بعض الدهون أحيانا ربما يحس بها في جوفه، يحس ببرودتها، يحس بحرارتها، لا تضره. والإنسان في الصيف إذا اغتسل بالماء البارد يحس ببرودة في جوفه، بل ربما لو اغتسل بالماء البارد وكان شديد الظمأ استغنى، يعني سواء كان صائم غير صائم يستغني به عن الماء، ولو كان يعني قد حل الفطر ربما لم يحتاج إلى الماء لتشبع جوفه بالبرودة التي نزلت إليه، ومع ذلك لا يفطر على هذه الصورة بلا خلاف. أما ما يتعلق بالإبر فكما تقدم، وظاهر كلام كثير من العلم هو ظاهر كلام شيخ الإسلام رحمه الله في رسالته في الصيام أن كل هذه أنواع لا تفطر، لكن ربما قيل إنه رحم الله قيل لو أنه يعني اطلع على مثل هذه الأشياء التي هي تقوم مقام الدواء والطعام والشراب أنه يقول بالفطر بها، الله أعلم. لكن الشأن أنها ليست من منفذ طعام ولا شراب، لا معتاد ولا غير معتاد، يعني إلا بعد ذلك حينما تطور الطب فصار الإنسان يأخذ هذه الإبر ويستغني بها. أما ما يتعلق بالإبر تكون في العضل فهذه لا تفطر، أما ما يكون في الوريد فهذه كما سبق أنها تفطر لأنها تسري وتدخل إلى الجوف كما لو تناول دواء أو غير ذلك. والذين قالوا تفطر قالوا كما أنه على قول جيد لا تفطر، لا يفطر ما دخل عن طريق فتحة الشرج ونحو ذلك، فكذلك من باب أولى ما دخل من هذه الأوردة. هذا هو يعني حاصل ما يقال في هذا، ولا شك أن الإنسان عليه يحتاط، عليه أن يحتاط في مثل هذه المسائل خاصة إذا تيسر له ذلك يعني القدرة على القضاء، فكونه يحتاط ويقضي هذا أولى فيما يتعلق بالإبر المغذية التي تغذيه ويستغني بها عن الطعام والشراب. المسألة الأخرى في هذا المجلس وتتعلق بالزكاة، وهي هل يجوز تقسيط الزكاة بعد وجوبها؟ نعلم أن الزكاة يجوز تقديمها على الصحيح، والنبي عليه الصلاة والسلام تعجل زكاة العباس، لكن بعد وجوبها فإنه يجب المبادرة إلى إخراجها ولا يجوز تأخيرها. هل يجوز عند الحاجة؟ على الإنسان أن يبادر بالزكاة قبل يعني عند حصول سبب الوجوب وهو النصاب قبل حصول الشرط وهو الحول. فإذا كان يريد أن يعني يقسط الزكاة فليبدأ من الحول، بداية الحول قبل تمامه، لأن النبي يعني تعجل زكاة العباس لعامين، كثير من العلم يجوزها لأكثر من عامين، هذا هو الأفضل والأكمل. فإذا عجلها ثم في نهاية العام تبين أن زكاته زيادة على ما عجل يخرج ما زاد من ماله، إذا كان قد يعني عروض تجاره وكان في آخر الحول مضى على الحول فأخرج الزكاة في أول الحول، فعليه يخرج في آخر الحول زكاة ما لم يخرجه. أما بعد وجوبها فإن القاعدة في هذا أن الأوامر على الفور، وهو قول الجمهور، هذه القاعدة، كما أن كل واجب حل فيجب أداه على الفور كسائر الواجبات، ولا يجوز تأخيرها بعد استكمال شروطها ومنها الزكاة. لكن قال أهل العلم يجوز تأخير الزكاة لدفع مفسدة أو تحصيل مصلحة، لا يمكن تحصيلها إلا بتأخيرها. فإذا كان المزكي يخشى من رجوع السعي عليه، أو يخشى مثلا من الظلم أو تكرار الزكاة ونحو ذلك، لو عجلها مثلا فقد يأتيه السعي ونحو ذلك، فهذه أمور يدفع بها عن نفسه فلا بأس. وكذلك أيضا لو كان لا يجد من يخرج له الزكاة مثلا، أو كان من يريد يعطيه الزكاة إنسان راح حالته شديدة وضرورة فأراد أن يعطيه من الزكاة، أو كان عنده فقيران أحدهما قريب وهما استويا في الحاجة لكن أحدهما قريب فيؤخر، لكن تأخيرها الكثير لا، إنما إذا أخرها مدة يسيرة فلا بأس، أما أن يؤخرها أشهرا فلا يجوز، بل يؤخرها بل عليه بادر ولو كان يعطيها لغير قريب، إلا عند الضرورة، إلا عند الضرورة، خاصة إذا كان قد وعد بها إنسان مثلا محتاج فإنه يخبره بها ويعزل الزكاة وتكون الزكاة عنده كالأمانة، وعليه أن يحفظها وأن يوصي بها حتى لا تدخل في ماله في الإرث، أو أن يشهد عليها، فعليه أن يراعي ذلك. فهذا أمر مما ينبغي يعني العناية به، وهذا جاء رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، جاء رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه سئل عن هذه المسألة فقال يجوز ذلك، يجوز ذلك وهو تقسيط الزكاة. وهذه حملها أبو بكر عبد العزيز على تعجيلها، حملها أبو بكر عبد العزيز على تعجيله، وأنه أراد بذلك أنه إذا عجلها، لكن رد هذا المجد في شرح المحرر، رده رحمه الله وقال كما ذكر عن ذلك في الإنصاف، وقال ما معناه إن هذه ديوان أحمد تدل على جواز تأخير الزكاة بعد وجوبها، وهذا لا شك من محاسن المذهب حينما يكون هناك ضرورة إلى تأخيرها مثل ما تقدم، وذلك أن الزكاة مواساة ولا يمكن أن يواسي غيره بالضرر على نفسه، كما لو مثلا حلت عليه الزكاة وليس عنده مال إلا فلا نأمره أن يكسر، وليس عنده مال يخرج به الزكاة، فلا نأمره بكسر ماله وأن يبيعه بخسارة ليخرج الزكاة، بل ينتظر حتى يتيسر الله له سبحانه وتعالى مال. كذلك إذا كان لأجل دفع ضرورة فقير فأخرها لأجل أن يعطيها إياه فلا بأس من ذلك. أسأله سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، آمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
يا قاصدا سبل النجاة وطالبا هدي الحبيب، فيه الفلاح والهنا، فيه دنيانا تطيب،
يدعو الإله عباده من دعاه فلن يخيب، فاعلم أمور عقيدة تسمو بذي عقل لبيب، كي تستقيم حياتنا في ظل منهاج مصيب، وعلم متى إلى ديننا ولتسألي الشيخ يجيب، ولتسألي الشيخ يجيب.